أما عن بيع وسائل المكياج والعطور فمن القواعد في كتاب البيوع أن هناك أشياء يحرم بيعها لذاتها كبيع الخنزير وبيع الميتة وبيع الأصنام يعني الصور. وقد ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطوى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوها يعني أذابوا هذه الشحوم ثم باعوها فأكلوا ثمنها فهذه الأشياء شاهد من الحديث أن الله عز وجل حرم بيع أشياء بذواتها وأعيانها. وهناك أشياء أخرى أباح الله عز وجل منافعها وأباح بيع أعيانها وأباح شرائها بالتالي. لكن هذه الأشياء إن كانت ستستخدم في معصية وهذا على غلبة الظن من البائع أو التيقن فيحرم عليه حينئذ أن يبيعها لهذا السبب الخارج، وإن كانت في أصلها مباحة البيع جائزة لكنه غلب على ظن البائع أن المشتري سيستخدمها في معصية الله عز وجل أو تيقن من أنه سيستخدمها في معصية الله عز وجل حرم عليه أن يبيعها لهذا السبب. فإن باعها كان ثمنها حلالا وكان هو عاصيا لله عز وجل. كان ثمنها حلالا لأنه أخذ مقابلا في على شيء أباح الشرع بيعه، وكان عاصيا لله عز وجل لأنه أعان على الإثم والعدوان. وقد قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وثبت في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن الله آكل الربا ومؤكله، آكل الربا اللي خد ومؤكله الذي دفع هذا الربا وكاتبه وشاهديه. وكاتبه، الكاتب ده مجرد انه كتب، وقال عليه الصلاة والسلام هم سواء، هم سواء في اللعنة. هذا الكاتب الذي كتب أعان على معصية كبيرة. وشوف حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله في الخمر عشرة، وذكر عاصرها. عاصرها هو اللي بيعصر ده بيعصر ايه؟ عنب، او بيعصر قصب. عصير العنب مباح ولا مش مباح؟ وعصير القصب مباح. لكنه لما فعل ذلك بانسان يعلم انه سيتخذها تمرا فهذا قد دخل في الايه؟ في اللعن. فبناء على هذا يجوز بيع ادوات المكياج ويجوز بيع العطور للنساء اللاتي للنساء المحجبات او المسلمات الملتزمات اللاتي سيستخدمن هذه الادوات في موطنها وموضعها الذي اباح الله عز وجل. اما ان جاءتها امرأة متبرجة، المكياج ظاهر على بدنها والعطر يفوح منها، فلا شك ان مثل هذه المرأة يغلب على الظن انها ستستخدم هذه الادوات فيما حرم الله عز وجل، وحينئذ يكون بيع هذه الادوات حراما. وفي العطور نقطة اخرى، وهي ان العطور اذا كان مضافا اليها الكحول، والكحول هو الخمر، فلا ينبغي حينئذ ان نتطيب بمثل هذه العطور. طبعا انا عارف ان الكلام يا اخوانا ممكن يثير حفيظة البعض ويقول لك بس بهدل الدنيا وحرم، زي ما مكتوب قال صباح الخير ان الشيخ فوزي حرم الخشاف. الشيخ فوزي ما حرمش خشاف ولا بيحرم ولا بيحمي ولا كلام من ده، لكن الشيخ وجد احاديث بتنهى عن نبذ الخليط، التمر مع الزبيب، الحديث كده في الصحيحين، من حديث أبي سعيد الخدري، ومن حديث أنس، ومن حديث جابر، ومن حديث حذيفة، وكل هذا في الصحيح. إيه حيلتنا في كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تنقعوش التمر مع الزبيب، سمعا وطاعة. كنا زمان بننقع التمر مع الزبيب مع التين مع المشمشية ونحط عليهم صنوبر ومش عارف الكلام ده كله. جه قال لا بلاش الحاجات سمعا وطاعة، حاط بلاش الحاجات دي. فالشاهد من هذا ايه؟ ان انت المحلول عصير القصب اللي انت بتشربه ده اذا صار خمرا يجوز لك ان تشربه. ما معنى انه تخمر؟ ان نسبة من السكر الموجود فيه قد تحولت الى كحول، وهذا الكحول هو المسؤول عن الاسكار، بحيث انك ان نزعت الكحول من هذا العصير المتحول او المتخمر ثم شربت منه بعد ذلك، اعاذنا الله واياك من هذا، فلن تسكر، مش هتسكر، يبقى ده ما بقاش ايه خمر. اذا المسؤول عن الاسكار، ودي حقيقه ثابته علميا، هو الايه؟ هو الكحول. يبقى لنا ان نقول ان الخمر هو الكحول، مش كل الكحول، الكحول الايثيلي. فالكحول ده نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن الانتفاع به. يوم واحد يقول لك لا بس ده يعني عن الانتفاع به في غرض الشرب، لكن في غير غرض الشرب جائز. والله نشوف في حديث انس بن مالك رضي الله عنه الذي اخرجه الامام مسلم، ان ابا طلحه الانصاري رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم يساله عن خمر لايتام، اولاد صغيرين ايتام مات ابوهم والتركه اللي سايبها ايه؟ خمر، نسال الله السلامه. فقال عليه الصلاه والسلام اهرقها، قبها، اسكبها. فقلت يا رسول الله افلا نخللها؟ يعني طب ما نحولهاش بخل، ما هو الخل مباح بالاجماع. فقال لا، ولكن اهرقها، او كما قال عليه الصلاه والسلام. يوم الامام النووي رحمه الله يقول ايه؟ وفي هذا الحديث دليل على عدم جواز الانتفاع بالخمر، لانه لو جاز الانتفاع به في غرض من الاغراض المشروعه لأجازه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهؤلاء الأيتام مع شدة حاجتهم. والله أعلم.
السؤال الثاني،
حكم استخدام وسائل منع الحمل. والله شوف يا اخوانا، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثي جابر وابي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، وفي رواية زاد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يأمرنا ولم ينهنا، لم يأمرنا ولم ينهنا. العزل ده يعني ايه؟ يعني الإنسان لا تؤاخذوني، إن الله لا يستحي من الحق. الرجل إذا وطأ امرأته فعند حلول لحظة القذف ينزع ويقذف بالإيه؟ بالخارج، لئلا يحدث تلاقي بين المني وبويضة المرأة. فمن هذا أخذ الصحابة رضي الله عنهم أو جمهور الصحابة وجمهور أهل العلم بجواز العزل، لكن إن كان هذا العزل لمصلحة شرعية فهو جائز بغير كراهة، وإن كان لغير مصلحة فهو مكروه لأنه مخالف لغرض الشرع. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. لكن افرض أن المرأة بترضع وحملت، اجتمع عليها أمران، وهذا هذا المذهب فيه جمع بين الأدلة. قد سمعت حديثي جابر وأبي سعيد رضي الله عنهما وقد قال فيهما كنا نعزل والقرآن ينزل فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا ولم ينهنا، ولكن قد ورد ايضا في الحديث الصحيح الذي رواه الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن العزم قال هو الوأد الخفي. هو الوأد الايه؟ الخفي. الوأد الخفي. طيب هم كانوا بيقتلوا الاولاد ليه؟ ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقهم واياكم، ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم، مش كده؟ يبقى لا تقتلوا الاولاد لفقر موجود، ولا تقتلوا الاولاد لفقر متوقع او تخاف منه من قدومه. فان كان العزل بهذا السبب فهو محرم، وهذا فيه جمع بين الأدلة والله أعلم. والله اسمع يا أخي، القول كما قال الإمام الشوكاني رحمه الله، مسألة تقسيم الديار إلى ديار كفر وديار إسلام وديار مختلطة، هذا التقسيم كما يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه العظيم السيد الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، أن هذا التقسيم لا خير فيه ولم يرد به كتاب ولا سنة ولا إجماع. حتى أهل العلم وهم الجمهور، جمهور أهل العلم الذين قسموا الديار إلى ديار إسلام وديار كفر، وجعلوا مناط الحكم على الدار الشرائع الظاهرة فيها، إذا كان الحكم بشرائع الإسلام فهذا يدل على أن القوة والغلبة والتمكين للمسلمين، فصارت الدار دار إسلام. وإذا كانت الشرائع الحاكمة الغالبة شرائع الكفر، دل هذا على أن القوة والغلبة والتمكين للكافرين، فصارت الدار دار كفر. هذا الجمهور نفسه الذي قسم الديار إلى قسمين قرر أنه لا علاقة، واسمع هذا جيدا، أنه لا علاقة بين حكم الدار وعقيدة ساكنيها، لا علاقة بين حكم الدار وعقيدة ساكنيها. فقد تكون الدار دار إسلام لأنها محكومة بشرائع الإسلام، وكل أهلها من الكافرين كخيبر حين فتحها المسلمون صارت دار إسلام وكل سكانها من إيه؟ من اليهود. وكذلك قد تكون الدار دار كفر وأهلها مسلمون، لأن شوف مناط الحكم إيه، دل هذا على أن القوة والغلبة والتمكين، فإذا يعامل كل بما يظهر. من أظهر لنا إسلاما عاملناه على أنه مسلم وأحكام الإسلام مقررة، ومن أظهر لنا كفرا عاملناه على أنه كافر إن تحققت الشروط وانتفت الموانع. وان غلب الجهل، هتقول طيب انا هتحقق الشروط، انا هقف امتحن كل واحد بيقول لا اله الا الله واشوف الشروط والموانع. لا، انت لم تكلف بهذا، انت لم تؤمر بالتنقيب على عما في قلوب الناس والتفتيش في صدورهم كما قال الامام الشوكاني رحمه الله، بل كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حين قال له خالد بن الوليد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنا لم نؤمر بالشق عن صدور الناس ولا بالتفتيش عما في قلوبهم. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام، وهو ثابت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أنت لم تؤمر بهذا، وحكمك لإنسان بالإسلام خير لك ألف مرة من أن تخرج مسلما عن الملة. فينبغي أن لا تخرج أحدا عن دائرة الإسلام إلا إن تيقنت من ذلك. أما إذا كان حكمك في دائرة الظن فاليقين لا يطرح بالظن لأنه شك، لأن الظن إيه؟ شك. واليقين لا يطرح بالشك، والمتيقن إسلامه، فلا ينتقل عن اليقين بمجرد الشك. ولذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه عقد بابا في كتابه الأم، باب ائتمام القوم بالرجل لا يعرفون حاله، لا يعرفون حاله. شوفوا الفقه. قال ولو أن قوما صلوا وراء إمام فشكوا أمسلم هو أم كافر فصلاتهم صحيحة، وهو إذ أقام الصلاة مسلم في الظاهر، مسلم في الإيه؟ في الظاهر، والله عز وجل يتولى السرائر. فمجرد ان احنا نأتي بهذه التقسيمات ونرتب على هذه التقسيمات، احنا نقول ايوه مفيش مانع اطلاقا ان احنا نقسم الدين الى عقائد واعمال، وان نقسم الاعمال الى عبادات ومعاملات، قسم كيف شئت، ان كان هذا التقسيم تقسيما فنيا لتسهيل الدراسة وما الى ذلك. اما ان ترتب على هذه التقسيمة احكاما شرعية، لا، هنا بقى نطالبك بالدليل على هذه التقسيمة. اصلا دين الله حكمه واحد، فكذلك لما نيجي نقسم الديار ان هي ديار كذا او ديار كذا او بتاع، اذا اخذنا بقول جمهور اهل العلم فينبغي علينا في تقسيم الديار، ينبغي علينا ان نأخذ بقول الجمهور نفسه ايضا في انه لا علاقة بين احكام الديار وعقيدة ساكنها. لا، اذا قال الرجل لامرأته اذا ذهبت الى بيت امك اطلقك، يعني سوف اطلقك، مش كده؟ اطلقك هذا فعل ايه؟ مضارع. لو رحت هطلقك، زي ما تقول لابنك لو رحت، لو اتأخرت انت تشتري الحاجة الفلانية هقطع رقبتك، الوالد اتأخر انت ما قطعتش رقبتك، بدأ لك ان تعفو عنه. طبعا ممكن يكون المراد هقطع رقبتك يعني ايه؟ هضربك، هموتك من الضرب، ومع ذلك تأخر وانت لم تقطع رقبتك. فكذلك هذا الرجل الذي قال لامرأته اذا ذهبت الى بيت امك اطلقك، ثم ذهبت، هذا لا يلزم منه طلاق. ولكن اذا قال لها اذا ذهبت الى بيت امك فانت طالق، فهذا طلاق معلق على شرط، اذا ذهبت فعلا يقع الطلاق في مذهب الأئمة الأربعة وعامة اهل العلم. تفضل.
سائل يقول اريد حكم الاسلام جماعة الأئمة، هل هناك خلاف بين الأئمة فيما فات صلاة الجماعة الاولى، هل يصلي منفردا او يبكي لجماعة الأئمة؟
والله انا اقول لكم يا اخواننا بصراحة، هو انا الكثير من اخواني، انا من ساعة ما اعلن عن الدرس ده هنا والتليفونات منهالة علي، انت هتتكلم عن الشيء الفلاني، هتتكلم عن الشيء العلاني، اخرها تليفون قبل ان اتي الى مسجدكم هذا بحوالي 10 دقائق تقريبا، قبل المغرب بحوالي 10 دقائق. وافهموني ان اخواننا من طلبة العلم هنا قد افتوا بعدم جواز الجماعة الثانية وعدة مسائل اخرى كالبيع بالتقسيط والذهب المحلق وما الى ذلك. هذه المسائل يعني من المسائل التي وقع فيها الاختلاف بين اهل العلم، وكل انسان وما اداه اليه اجتهاده شريطة ان تستفرغ وسعك في طلب الحق، وألا يكون القائد لك هواك، أن تكون صادقا في طلب حكم الله عز وجل ومعرفة سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أما عن الاختلاف في هذا فحدود علمي أن مالك والشافعية وأبا حنيفة رحمة الله عليهم جميعا كرهوا الجماعة الثانية، وعلل الشافعي الكراهة لذلك بأن لئلا يترك أهل البدع الصلاة خلف الإمام الراتب، فإذا فرغ من الصلاة أنشأوا جماعة أخرى، فجعل كراهيته هذه لعلة. وذهب الإمام أحمد رحمه الله وأبو محمد بن حزم رحمة الله عليه أيضا إلى أن الجماعة الثانية مشروعة، وهذه المسألة وقع فيها خلاف قديم بين الصحابة رضي الله عنهم، فقد منع منها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأجازها أنس بن مالك رضي الله عنه، والإسناد إليهما صحيح. هذا ما أستطيع أن أقوله في هذه المسألة.
أنا أمر أن أسمع الإختلاف فيها، وهذا خلاف وخلاف يسمح بالتخاصم؟
لا يسمح بالتخاصم. الأمور التي يجوز فيها الاختلاف هي المسائل الفقهية التي وقع فيها الاختلاف بين أهل السنة وليس هذا الحكم منسحبا على جميع الأمور الخلافية التي وقع الخلاف فيها بين أهل السنة، فقد وقع بعض الخلافات في طائفة قليلة جدا من المسائل، لكن مذهب أهل السنة استقر على حكم معين فيها، فهذه المسائل رغم أنها من الفقهيات إلا أن أهل السنة لما اتفقوا عليها بعد وقوع اختلاف فيها ذكروها في كتب الاعتقاد كتحريم نكاح المتعة. ابن عباس أفتى رضي الله عنهما أفتى بنكاح المتعة للمضطر، وذهب جماهير الصحابة إلى تحريمه، وصحت النصوص بذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم نكاح المتعة، واستقر أهل السنة على تحريمه، لذلك أوردوه في كتب الاعتقاد أن من معتقد أهل السنة إيه؟ تحريم نكاح المتعة. أما المسائل الأخرى التي وقع فيها الاختلاف فالإنسان يعني منهي طالب العلم أو العالم لماذا اشترطوا له أن يعرف مواضع الإجماع؟ لأنه لا يجوز إنشاء قول جديد، يعني مثلا من غير بقى تحيز كده ومن غير ما تزعلوا مني، لما يجي المفتي يقول ان تحريم ان النقاب بدعة، لما تيجي تنظر للمجتهدين على مر العصور تجد انهم اختلفوا على قولين، النقاب سنة مستحبة ولا واجب فرض بس، فبعضهم قال هو سنة مستحبة وبعضهم قال بل هو فرض على المرء. ماشي. ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، أو من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق.
يقول يريد حكم الإسلام جماعة الثانية، هل هناك اختلاف بين الأئمة في من فات صلاة الجماعة الأولى هل يصلي مقبلا أو يبكي بجماعة الثانية؟
والله أنا أقول لكم يا أخوانا بصراحة، هو أنا الكثير من إخواني أنا من ساعة ما أعلن عن الدرس ده هنا والتليفونات منهالة عليا، أنت هتتكلم عن الشيء الفلاني، هتتكلم عن الشيء العلاني، آخرها تليفون قبل أن آتي إلى مسجدكم هذا بحوالي 10 دقائق تقريبا، قبل المغرب بحوالي 10 دقائق. وأفهموني أن إخواننا من طلبة العلم هنا قد أفتوا بعدم جواز الجماعة الثانية وعدة مسائل أخرى كالبيع بالتقسيط والذهب المحلق وما إلى ذلك. هذه المسائل يعني من المسائل التي وقع فيها الاختلاف بين أهل العلم، وكل إنسان وما أداه إليه اجتهاده شريطة أن تستفرغ وسعك في طلب الحق، وألا يكون القائد لك هواك، أن تكون صادقا في طلب حكم الله عز وجل ومعرفة سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أما عن الاختلاف في هذا فحدود علمي أن مالك والشافعية وأبا حنيفة رحمة الله عليهم جميعا كرهوا الجماعة الثانية، وعلل الشافعي الكراهة لذلك بأن لئلا يترك أهل البدع الصلاة خلف الإمام الراتب، فإذا فرغ من الصلاة أنشأوا جماعة أخرى، فجعل كراهيته هذه لعلة. وذهب الإمام أحمد رحمه الله وأبو محمد بن حزم رحمة الله عليه أيضا إلى أن الجماعة الثانية مشروعة. وهذه المسألة وقع فيها خلاف قديم بين الصحابة رضي الله عنهم، فقد منع منها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأجازها أنس بن مالك رضي الله عنه، والإسناد إليهما صحيح. هذا ما أستطيع أن أقوله في هذه المسألة.
ما الأمور المسموح للاختلاف فيها؟ وهل أي خلاف لا يسمح
بقرار؟ الأمور التي يجوز فيها الاختلاف هي المسائل الفقهية التي وقع فيها الاختلاف بين أهل السنة، بين أهل السنة، وليس هذا الحكم منسحبا على جميع الأمور الخلافية التي وقع الخلاف فيها بين أهل السنة. فقد وقعت بعض الخلافات في طائفة قليلة جدا من المسائل، لكن مذهب أهل السنة استقر على حكم معين فيها، فهذه المسائل رغم أنها من الفقهيات إلا أن أهل السنة لما اتفقوا عليها بعد وقوع اختلاف فيها ذكروها في كتب الاعتقاد كتحريم نكاح المتعة. ابن عباس أفتى رضي الله عنهما أفتى بنكاح المتعة للمضطر، وذهب جماهير الصحابة إلى تحريمه، وصحت النصوص بذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم نكاح المتعة، واستقر أهل السنة على تحريمه، لذلك أوردوه في كتب الاعتقاد أن من معتقد أهل السنة تحريم نكاح المتعة. أما المسائل الأخرى التي وقع فيها الاختلاف فالإنسان يعني منهي طالب العلم أو العالم، لماذا اشترطوا له أن يعرف مواضع الإجماع؟ لأنه لا يجوز إنشاء قول جديد، لا يجوز إنشاء قول جديد. يعني مثلا من غير بقى تحيز كده ومن غير ما تزعلوا مني، لما يجي المفتي يقول إن التحريم إن النقاب بدعة، لما تيجي تنظر للمجتهدين على مر العصور تجد أنهم اختلفوا على قولين، النقاب سنة مستحبة ولا واجب فرض بس، فبعضهم قال هو سنة مستحبة وبعضهم قال بل هو فرض على المرأة. ماشي، ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين أو من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. يعني ايه؟ يعني اذا كانت المسألة دي اختلف فيها اقوال اهل العلم على ثلاثة اقوال لازم يكون قول في الاقوال الثلاثة دي صحيح، لان احنا بنقول دلوقتي ان الامة لا تجمع على ايه؟ لا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع الامة على ضلالة ابدا. فجم اهل الاجتهاد اللي هم اهل الاجماع، بعضهم قالوا النقاب واجب وبعضهم قالوا ان النقاب مستحب. احنا جينا النهاردة بعد ما المجتهدين يعني اختلفوا على قولين انشأنا قولا ثالثا ان النقاب ده ايه؟ بدعة. لو كان القول ده صحيح ان النقاب بدعة يبقى يلزم من هذا ان المجتهدين الاولين غاب عنهم الحق في هذه المسألة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الإيه؟ على الحق. فإذا لا يجوز لك أن تخالف إجماعا، ولا يجوز لك أن تحدث قولا بعد اختلاف الأمة على ثلاثة أقوال مثلا لا يجوز لك أن تنشئ قولا جديدا، لأنك إن زعمت أن هذا القول هو الحق فمعنى هذا أن الأمة قد فقدت الحق الذي أنت عليه الآن في مدة من الزمان، وهذا مخالف للأدلة التي دلت على حجية الإجماع. وأنت أيضا يحرم عليك أن تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن لاحت لك، بعد أن لاحت لك. فإن لاح لك أن الحق في قول ما اتباعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قبله لقول الله عز وجل في القرآن، فلا يضرك بعد هذا مخالفة المخالفين، وأنت معذور عند الله عز وجل طالما أنك استفرغت وسعك. لكن لابد أن تطلع الله عز وجل من نفسك على أنك قد بذلت كل وسعك في طلب الحق بغير ميل مع هوى، سواء كان هذا الهوى لك أو إيه أو لغيرك.
بارك الله فيك. سيد نسأل ما حكم الإسلام في الأعمال في التلفزيون ولم يبين؟
والله طبعا قد ذكرت القاعدة السابقة وهي قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكل إنسان مسلم يوقن أنه سيقف بين يدي الله عز وجل لا يستطيع أن يزعم أن ما يبثه التلفزيون الآن من قبيل المباح، بل الكثرة الكاثرة من البرامج التي يبثها هذا الجهاز تخالف شريعة الله عز وجل. وإن كان الأمر كذلك فلا يجوز لك أن تعمل في هذا الجهاز، يحرم عليك هذا. أذكر بالمناسبة أن شابا أخذني إلى والده وكان يعمل خياطا للحريم، ترزي حريمي، لأكلمه في هذا الأمر. فكلمته كثيرا فقال الرجل: يعني أنا لست مقتنعا بكلامك، وأنا يعني لا تؤاخذني، لا أستطيع أن أقبل كلامك ولا أستطيع أن أرده، وأنا أحسن بك الظن ولكنني سأسأل أهل العلم. وذهب إلى رجل من أهل الحق في لجنة الفتوى بالأزهر فأعطاه فتوى مكتوبة وافقت ما قلته له. قال أولا، قالت الفتوى، الفتوى دي مكتوبة بختم النصر، يعني فتوى حكومية 100%. قال في الفتوى ما مؤداه: أولا الخياط يأخذ المقاس للمرأة وهذا يلزم منه أن يمس بدنها وهو أمر محرم، وقد روى الإمام الطبراني بسند جيد عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وقد نهى الشرع المرأة عن أن تصف لزوجها امرأة أخرى كأنه ينظر إليها، فأنت بتنظر إليها أنت بنفسك وعمل تأخذ المقاسات. فإن قلت سأجعل امرأة تتولى أخذ المقاسات، فمعلوم أن النساء يستخدمن هذه الثياب في إظهار ما حرم الله عز وجل إظهاره أمام الأجانب. وقد قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فكان أيضا محرما مع هذا الشرط الذي تشترطه على نفسك أن تجعل امرأة تأخذ المقاس. طبعا الكلام واضح. وأما أنك لا تحترف عملا آخر، فحسن التوكل على الله عز وجل وطلب الرزق طلبا جميلا كما سمعت في الحديث: فاتقوا الله وأجملوا. شوف، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس أبدا حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، اطلبوا طلبا جميلا. فإنما عند الله لا ينال بمعصية. اتق الله يجعل لك مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن لابد من هذا الأمر، إن الإنسان أول ما يعرف إن الشيء ده محرم يكف. هاكل منين؟ والله اللي بيوكلك أنت أخذت بالأسباب التي ترضيه واتقيته. فمهما طال العسر فهذا العسر اختبار وامتحان لك، ولكن مع العسر إن مع العسر يسرا. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فاصبر على هذا يأتيك الرزق من باب حلال إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم رزقا حلالا وأن يجنبنا الحرام. أولا، الأمر الذي ينبغي أن تعرفه جيدا أن الشرع لم يأمر بطاعة إنسان لإنسان طاعة مطلقة. الطاعة المطلقة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما طاعة الأمة لحاكمها، أو طاعة الابن لوالديه، أو طاعة المرأة لزوجها، فكل هذا إذا كان الإمام يعني الحاكم، أو كان الوالد أو الوالدة، أو كان الزوج يأمر بالمعروف. وقد ثبت في الصحيح في صحيح البخاري من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف، إنما التي تفيد الحصر، إنما الطاعة في المعروف. وقد ثبت فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طاعة لمخلوق أيا كان في معصية الخالق. لمخلوق، هذه نكرة في سياق النفي فتعم كل مخلوق. ومعلوم أن إطلاق اللحية من الواجبات، بل قد ذكر ابن حزم في مراتب الإجماع الاتفاق على هذا، قال: واتفقوا على أن حلق اللحية وإزالتها بالكلية مثلة لا تجوز. لكن إن كان الإنسان خائفا من الوقوع في أيدي الظلمة ومن التعرض لأذاهم وما إلى ذلك، فإن شاء الله لا نضيق أمرا وسعه الله عز وجل. وإن كنت أوصي نفسي وإياكم بأن نأخذ بالعزائم، وأذكر بما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام بأرض وقع فيها الطاعون وباء الطاعون صابرا محتسبا عالما أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، كان له أجر شهيد. صابرا محتسبا، صار الطاعون عمال يفصص الناس ويأسأسهم كاللب، كحبات اللب، والرجل ده قاعد قائم صابرا محتسبا، يعلم أن هناك ملكا حقا يدبر الأمر من فوق سبع سماوات بحكمة بالغة، ويوقن تماما أن هذا الملك الحق لا يمكن أبدا أن يقع على أرضه وفي ملكه شيء على خلاف إرادته ومشيئته. يعني هذا ينبغي أن يكون عليه كل مسلم، الإنسان ينبغي أن يكون على هذا وأن يعتصم بالله عز وجل. لكن إن خاف فكما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير.
بارك الله. تقول معروف صلاة الجمعة للأسير.
للإيه؟
للأسير.
حكم صلاة الجمعة للأسير، والله معلوم أن الفقهاء قد اشترطوا طائفة من الشروط لانعقاد الجمعة، ولكن عند التمحيص نجد أن كثيرا من هذه الشروط لا يثبت. من ضمن هذه الشروط اشتراط العدد، وقد اختلفوا في هذا على مذاهب، ومنهم من اشترط 40 كالإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليهما، ومنهم اللي اشترط 12، ومنهم اللي قال ان الجمعة تنعقد بأربعة الامام وثلاثة معاه كالامام ابي حنيفة رحمه الله، ومنهم من قال بل تنعقد الجمعة بامام واحد واثنين، ومنهم من قال بل تنعقد بامام وواحد اخر معه. كذلك منهم من اشترط المصر الجامع البلد كالامام ابي حنيفة رحمه الله، ومنهم من اشترط المسجد كالامام مالك رحمه الله، حتى ان بعض المالكية تعنتوا في ذلك واشترطوا ان يكون المسجد مسقوفا ايضا مسقوفا. شوف ابن رشد المالكي رحمه الله في كتابه بداية المجتهد يقول، وهذا فيه عسر، وشريعة الله عز وجل سمحة، ولو كانت هذه شروطا لبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان ربك نسيا. فكل هذه شروط ليست في كتاب الله عز وجل. وقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ايما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 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 وان كان 100 شرط. كتاب الله احق وشرط الله اوثق. فالامام احمد رحمه الله اسقط صلاة الجمعة عن الاسير، لكنني اقول ان كان الاسرى يستطيعون ان يقيموا الجمعة فهذا واجب عليهم ان يفعلوه، وان كانوا لا يستطيعون فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. تراويل الرجل، وهذا امر معروف، وبالتالي استطيع ان اقول في زماننا هذا ان بنطلون المرأة الذي تلبسه في البيت ولا يحل لها ان تلبسه خارج بيتها او امام الاجانب في بيتها، هذا البنطلون يختلف عن بنطلون الرجل اختلافا بينا واضحا، فلا يكون هذا داخلا في النهي. هذا بالضبط عامل زي الجونيلا اللي بتلبسها المرأة والازار الذي يلبسه الرجل. واضح الفرق بين الاثنين؟ هذا ازار وهذا ازار، لكن هذا ازار معد للنساء وهذا ازار معد للرجال. فضل
بارك الله. اخي نعمل في احد البنوك التجارية، في بعض الاعياد يعطيني رقودا وانا لا اعلم ماذا افعل بها، اصرف بها ام ماذا؟
مذهب جمهور العلماء ان الانسان اذا كان لديه مال اختلط فيه الحلال بالحرام انه يجوز له ان يأكل من هذا المال بنية انه يأكل من الجزء الحلال، وان ترك الاكل من هذا المال تورعا فهذا افضل له. يعني قالوا يجوز ان يأكل من المال المختلط الذي اختلط فيه الحلال بالحرام، والاورع له الا يأكل. فان كان هذا المال محرما ولا وسيلة للتكسب عند هذا الرجل الا من جهة حرام فيحرم عليك حينئذ ان تأكل من هذا المال. طبعا عشان يبقى الكلام في انصاف اقول ان هذا هو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور. لكن البعض قال له مهنأه وعلى من اكتسبه من جهة حرام اسمه. واضح؟ والحق فيما ذهب اليه الجمهور، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى كما ثبت في الصحيحين من حديث ابي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه، نهى صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وحلوان الكاهن. مهر البغي اللي هو ايه؟ الاجر الذي تأخذه البغي على الزنا، وحلوان الكاهن وهو الاجرة التي يأخذها الكاهن او الساحر او العراف الذي يزعم انه يعرف المغيبات فهذا أجره حرام وهذه أجرها حرام. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن كل من الأجرين. فإن كان يتكسب من جهة أخرى مباحة فقد عرفت مذهب الجمهور. لأن بعض إخواننا زعموا وقد غفر الله له أن السلف على أنه يجوز للإنسان أن يأكل من المال الحرام طالما أنه انتقل من شخص إلى شخص. واضح؟ وتهكم على من ترك هذا المال تورعا، تهكم عليه. وحين كلمته في هذا زعم أن ما يقوله مجمع عليه، يعني بمعنى أنك أنت مثلا لو راجل مكسبه حرام دعاك إلى طعام يحرم عليك أن تأكل من هذا الطعام، لكن اشترى منك شيئا وأعطاك مالا يجوز لك أن تأخذ هذا المال. خلي بالك من إيه، من الكلام ده. فقلت له لا تدعي الإجماع على هذا، فإن الإمام الشافعي على سبيل المثال قد ذهب إلى تحريم هذه الصورة نفسها بغض النظر عن أي القولين هو الأرجح، لكن أن نزعم في المسألة إجماعا هذا افتئات على الشرع. واضح؟ فالمحصلة أخوك هذا إن كان له كسب آخر من جهة حلال فيكون ماله مالا مختلطا يجوز لك أن تأكل منه شريطة ألا تتيقن من الوقوع في الحرام، فإن تركت الأكل من هذا المال على سبيل الورع كان هذا أفضل لك ولا يحرم عليك. بارك الله فيك.
تقول كنت قبل الالتزام اعمل في الشركه الصيانه، فلما كنت هناك اقرار علي البدايه اريد ان اعرف مصير الاموال التي حصلت عليها في هذا العمل.
والله يعني بصراحة كده برضو من غير ما يزعل حد، السياح دول بتجد من المسؤولين امرا عجبا. تيجي فرنسا تمنع الفتيات المسلمات من لبس الحجاب، يقول لك والله هم قوانينهم كده، اللي مش عاجبه ما يروحش اخي يقعد يتعلم في بلده، لكن هتروح هناك تغير من النظم الاوضاع بتاعتهم، لا هذا لا يجوز. اول ما تيجي تقول له طيب هم السياح اللي جايين دول برضو ينبغي ان يلتزموا بقواعدنا باخلاقياتنا، استبعد كلمة الدين دي عشان ما تجيلوش ارتكارية، يلتزم بالاخلاقيات بتاعتنا. ما يمشيش واحد مثلا ماسك واحدة من وسطها في الشارع، او تمشي واحدة لابسة شرط او ما الى ذلك، لان هذا اشاعة للفاحشة في ديار نزعم انها ديار مسلمين. يقول لك بس انت هتلزم الناس وهتفرض عليهم لا الحرية، مش قادر يمشي على قانون واحد يحلونه عاما ويحرمونه عاما. يعني المسألة في النهاية اتباع مطلق للغرب، الغرب يعمل شيء يبقى هو ده المستحسن، لكن احنا نلزم نفسنا بنفس الشيء لا، دي تبقى مصيبة بقى وتعصب وافتئات على حريات الاخرين. فلا شك ان هؤلاء السياح حركتهم بين عدة احتمالات، اما ذهاب الى بار للسكر او الى مرقص للرقص مع ما في ذلك من اختلاط محرم وتلون للاجساد وما يترتب عليها على هذا من فساد يعرفه الجميع، واما الذهاب الى اثار نمجدها ونحيي بها النزعة الفرعونية. يقول لك احنا الفراعنة، لا احنا المسلمين مش الفراعنة، احنا المسلمين، فيمجد بها الفراعنة وينتسب الى الحضارة الفرعونية ويستحي. هل سمعتموه مرة ايا كان بقى هذا الذي يعود عليه الضمير يتكلم عن الحضارة الإسلامية؟ لا، هو يتكلم عن الحضارة الإسلامية في حالة واحدة بس، إن الإسلام ده دين الإيه؟ السماحة. اي حد اعتدى على الاسلام ما يهمكش، للبيت رب يحميه. ويستدللك بفعل عبد المطلب، حاجة غريبة الشأن. لكن بقى ان الاسلام انت تحاول تنصره، لا بقى، هو ده التطرف والتعصب وما الى ذلك. فخلاصة القول ان هذا النشاط نشاط لا يحل، لكن هذا الامر ليس باديا لكل احد من الناس. وهذه المرأة حين كانت تعمل في هذا النشاط، يعني كانت ترافق هؤلاء، تقول لهم مثلا دي اثار خوف، ودي اثار خفرع، دي اثار منقرع، ده تدعن خامون وما الى ذلك، وذهنها غائب تماما عن مآلات هذا الامر. فبناء على هذا يعني استطيع ان اقول ان مالها الذي اكتسبته في هذه المدة ليس محرما لانها كانت جاهلة، والامر ليس محرما لذاته، ولكن باعتبارات ما يقول اليه هذا الامر، والمآلات قد تكون غائبة عن كثير من الناس، بل عن طلبة العلم. واما في المستقبل فيحرم عليها ان تشتغل في هذا العمل، واي كسب يأتيها بعد ذلك منه فهو كسب خبيث، ينبغي ان تتوب الى الله عز وجل منه، وان تتصدق به في على فقراء المسلمين. إيه؟ طبعا يا اخوانا الساعة دلوقتي 9:10. انا ارجو اخوانا يعني في النهاية اكتفي بهذا القدر لو سمحتموا لي، لكن ارجو في النهاية يعني ان تعرفوا جميعا انني محب لكل اخواني الذين يعملون في الساحة، لا سيما اخواني الذين يقومون بنشاط دعوي او تعليمي في هذه المنطقة على وجه الخصوص. يعلم الله عز وجل اني احبهم في الله، وارى ان كل واحد منهم يقوم بوظيفة ضرورية يحتاج اليها المسلمون، لكنني اوصي اخواننا من طلبة العلم بان يضعوا كلام المشايخ، او بلاش المشايخ، كلام المعلمين في مواضعه الصحيحة. مش كل ما تسمع حكم من الاحكام تخرج تتخانق به مع الاخرين وتعيش طول عمرك تجادل عن مسألة. انا يعني بصراحة انا جاي وانا برتجف، ايه القصة دي؟ هتقول ايه في مسألة بيع بالتقسيط؟ وهتقول ايه لو سئلت عن الجماعة الثانية؟ قلت يا سبحان الله، هذا نقل للمسائل عن رتبتها في الشرع. يعني قول ان الزنا محرم، ده الزنا محرم فعلا، لكن لما تقول ان الزنا كفر يبقى انت نقلت هذا الامر عن رتبته الشرعية. واضح؟ فلا ينبغي ان لا سيما ان انت طالب علم لسه في بداية الطريق، ان كنت قد اجتهدت في نقطة ما فوصلت الى حكم ما فاحسن الظن بمخالفك، وان كنت مقلدا لا تستطيع ان تجتهد ولا ان تنظر في اقوال الذين اختلفوا في هذه المسألة، فالمقلد انما اباح الشرع له ان يقلد، فهذه رخصة، يعني هذه ضرورة يلجأ اليها. اسألوا اهل الذكر بس بشرط ايه؟ ان كنتم ايه؟ لا تعلمون. فخذ قول شيخك الذي قلدته واحتفظ به، ولا تحاول، يعني لا ينبغي لمقلد، راجع ما اقوله لك في اي كتاب من كتب الاصول في ابواب الاجتهاد والتقليد، لا ينبغي ولا يجوز لك ان تنازع الاخرين بمجرد تقليد. هذه نصيحة احب ان اذكر اخواني بها، واكتفي بهذا القدر من الاسئله. و نعم، دي عريضة يا شيخ.
و
السؤال يعني ولا ايه؟ اقرأه. سائل يقول اني احبك في الله وهذا هو العمل الوحيد الذي بقي لي من الاسلام وهو محبة المسلمين. لا يا اخي لا تقل هذا اولا، يعني هل يعقل انك تحبني وما انا الا يعني ناقل عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من النصوص؟ فانا اسألك، الا تحب الله عز وجل؟ الا تحب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ اتحبني وتبغض ابا بكر رضي الله عنه او عمر او سائر الصحابة؟ كل هذا من الاعمال القلبية. اظن انك محب لله عز وجل ومحب لرسوله صلى الله عليه وسلم ان شاء الله، فلا ينبغي ان تسيء الظن بنفسك الى هذه الدرجة. نعم، يقول نعم انني لا ابالغ، فقد نافق قلبي نفاقا عقائديا منذ عام ونصف تقريبا من اثار ذنوبي الماضية قبل الالتزام. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ولكنني حاولت مرارا وتكرارا منذ هذا العام والنصف وشمرت عن ساعدي لكي اتخلص من هذا المرض اللعين وهو النفاق، طمعا في حسن الخاتمة والحصول على ثمرة التقوى، ولكن لم اجد ذلك. ومعنى ايه شهر التقوى؟ ومعنى شهر التقوى، واجتهدت جهد المقل ولم ينبت الزرع لان الارض مجدبة وليست التوبة صالحة، فالقلب قاس والعزيمة قد ماتت منذ زمن، فاشعر وكأنني كهل في الثمانين من عمري اسير بجانب الجدران وليس لي طموح، وثقلت الذنوب على كاهلي ولدي زوجة وطفلة من بقايا الاسلام والحمد لله ملتزمين، امرأتي منتقبة وبيت لي مؤسس على تقوى الله منذ اللحظة الاولى، ولكن انا لا ادري اين الطريق. نعم الطريق هو التوبة، هو العودة الى الكتاب والسنة، ولكنني ما تركتهم الى غيرهما قيد لحظة، ومع ذلك اشعر بان النفاق يقتلني والريب والشكوك تفت في عضدي والى الله المشتكى. هذه رسالتي، ارجو منك فتوى تعطيني فيها املا استعيد به عزيمتي التي ماتت منذ زمان وطموحي الذي خمدت ناره منذ امد بعيد واسلامي الذي ذهب عنه ولم اذهب عنه. نعم فاشعر بان الاسلام سلب مني ولم ارقد عنه لانه وجدني بانني لست اهلا لحمل لوائه، ولكن اين اذهب؟ فليس لي سوى الاسلام بديلا، فلم اجد حياتي الا في كنفه. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. اعلم يا اخي ان من علامات التقوى والصلاح ما ذكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقد اخرج الامام البخاري عن الحارث بن سويد رضي الله رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن مسعود حديثين، احدهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والاخر عن نفسه. ثم بدأ بقول ابن مسعود، يعني قال احدهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يشأ ان يقول احدهما عن ابن مسعود والاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأدبا مع سيد البشر، ولكنه بدأ بقول ابن مسعود. قال ابن مسعود ان المؤمن ينظر الى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه، وان الفاجر ينظر الى ذنوبه كذباب مر على انفه فقال هكذا، فقال هكذا يعني هشه بيده. ان المؤمن ينظر الى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه، يعني الذنوب دي الجبل طبعا لو وقع على راجل هل في سبيل الى انقاذه؟ مفيش، جبل انهار عليه. فهكذا المؤمن يحسن غاية الاحسان ويخاف ان لا يقبل الله عز وجل منه، كما قال الحسن البصري رحمه الله: ان المؤمن جمع احسانا وشفقة، ان تاب من ذنب يعني اجتهد في توبته، وان عمل عملا لله عز وجل بالغ في احسان هذا العمل، ولكنه يخاف الا تقبل التوبة، او يخاف الا يقبل هذا العمل الصالح. ان اذنب ذنبا فالمعصية متحققة، واما التوبة فهل يقبلها الله عز وجل ام لا؟ ليست متحققة. المعصية قد تحقق وقوعها، والمغفرة لم يتأكد منها، لم يتأكد ان الله عز وجل قد غفر له، فهو يبالغ في اعماله. شوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم الحديبية لما امر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين ان يحلوا احرامهم وان يحلقوا رؤوسهم وان يذبحوا وينحروا هديهم، جاء عمر الى النبي عليه السلام قال: ألسنا على الحق؟ فألم تقل لنا اننا سندخل البيت الحرام آمنين محلقين رؤوسنا ومقصرين؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: نعم قلت هذا، ولكن هل قلت لك اننا سنفعل هذا العام؟ اني رسول الله عز وجل وهو ناصري، اي انني لا افعل شيئا الا عن وحي، والله عز وجل ناصري. فذهب الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه، فمن عجب ان اجابه الصديق بنفس الاجابة. عمر بن الخطاب حين قال هذه المقالة مجتهد، وهو لم يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه ان يفعل هذا، ولكنه اشكل عليه الامر، ولكنه مع ذلك يقول: فعملت لذلك اعمالا. وفي رواية عند ابن ابي شيبة: فما زلت اتصدق واصلي واصوم واعتق لهذا الموقف. معناه كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: عمر مجتهد وهو مأجور اجرا واحدا، ان اخطأ في هذا الموضع فليس مأزورا بل هو مأجور، لكنه استعظام المخالفة، استعظام المخالفة. ان المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه، وان الفاجر يرى ذنوبه كأن ذبابا مر على انفه فقال هكذا، يعني مستخف بالمعصية. ده ضامن للمغفرة، ضامن للمغفرة. فالمؤمن يستعظم الذنب، وقد قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. وقد ثبت في مسند الامام احمد من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت: يا رسول الله، هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف ان لا يغفر الله له؟ فقال لها: لا يا ابنة الصديق، لا يا ابنة الصديق، بل هو الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ان لا يقبله الله عز وجل منه. فهذا سبيل المحسنين شريطة ألا يقودك هذا إلى اليأس. فأنت مهما عملت، هل أنت شر من هؤلاء الناس الذين ورد ذكرهم في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، اجتمعت عليهم مصائب شرك وقتل وزنا، فقالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا الذي تقول وتدعو إليه لحسن. أمر كويس جدا عظيم، لو أخبرتنا أن لما عملنا كفارة، فنزل قول الله عز وجل في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم بشرط الإنابة والرجوع، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، إلى آخر الآيات. ونزل أيضا قول الله عز وجل في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. فقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فالخنوط من رحمة الله هو مكر جديد من الشيطان يحاول أن يلفتك به عن الصراط المستقيم. فأحسن وسدد وقارب، وإن لم تجد حلاوة الإيمان وحلاوة الطاعة في قلبك الآن فستجد هذا في وقت آخر، ولكنك قد فعلت كما فعل هذا الرجل الذي ورد ذكره في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا في من كان قبلكم قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل راهب، وفي رواية رجل عابد، فقال له: إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ فقال له: لا، ما لكش توبة. فقتله وأتم به 100، لأن هذا الرجل آيسه من رحمة الله عز وجل. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال له: إني قتلت 100 نفسا فهل لي من توبة؟ عالم بقى. فقال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم ولا تعد إلى أرضك فإنها أرض سوء. يبقى بعد ما قتل 100 نفسا لم يأس من رحمة الله، رغم أن هذا الرجل العابد الجاهل يأسه من رحمة الله. وحين دل على الطريق شرع على الفور في الإيه؟ في العمل، وأتاه الموت، مات هو في الطريق. يعني ده يدلك على ايه؟ يدلك على ان انت لما تعمل المعصية ينبغي ان تسارع الى التوبة، او ان تسارع بالتوبة الى الله عز وجل. ليه؟ ما انت متعرفش الموت يأتيك متى، متى يأتيك الموت. الرجل ده خرج اهو وهو في الطريق جاءه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. انظر الى ما يقوله ملائكة الرحمة وما يقوله ملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقولون: لقد تاب واقبل بقلبه على الله تعالى. تاب من الذنب واقبل بقلبه، جاي بقلبه على الله تعالى. وملائكة العذاب يقولون: انه لم يعمل خيرا قط. هيكذبوا عليه؟ مش هيكذبوا، حاشا الملائكة ان تكذب، لكنه فعلا لم يعمل خيرا قط. الا ان الاولين ذكروا خيرا ما، تاب من الذنب واقبل بقلبه على الله تعالى. فقال الله عز وجل لهم ملكا في صورة رجل حكم بينهم وأمرهم أن يقيسوا المسافة بينه وبين الأرض التي خرج منها، والمسافة بينه وبين الأرض التي خرج إليها، فإن كان أقرب إلى الأرض التي خرج إليها فهو من نصيب ملائكة الرحمة، وإن كان أقرب إلى الأرض التي خرج منها فهو من نصيب ملائكة الإيه؟ العذاب. فأوحى الله عز وجل إلى الأرض التي خرج إليها ان اقتربي. ده جائز في قدرة الله عز وجل ام لا؟ اراد ان يرحمه عز وجل. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، لا ممسك لها. الله اراد ان يرحمك. الشاهد من الحديث ده ايه؟ ان انت مع كثرة المعاصي ما تقولش انت المفروض انك انت تستعظم هذه المعاصي لانك عصيت الملك الحق، لكن لا ينبغي ان يصدك هذا عن التوبة والطمع في مغفرته. حين مرضت منذ سنوات شخص بعض الاطباء مرضي تشخيصا شديدا اخطأوا فيه. فطبيب الاشعة كتب ان البنكرياس بتاعه فيه نمو غير طبيعي، احتمال انه يكون سرطان. طلع التشخيص غلط بفضل الله عز وجل. لكن اشعة وصلتني الساعة 12 بالليل. انا اعرف سرطان البنكرياس ده العاقبة بتاعته ايه، يعني يسبب الاما لا يسببه اي سرطان اخر. اسأل الله السلامة والعافية لي ولسائر المسلمين. ومفيش منه علاج. البنكرياس ده معنى انك انت تستأصله، مفيش فرق، خلاص مش ممكن جسم يعيش من غير بنكرياس. اذا هو الموت المحتوم قد دنا. دخلت في سريري وتغطيت بالفراش، كان زمان في الشتاء، وقررت الا يعرف احد من اقاربي هذا التشخيص. مفيش داعي ان احنا نعذبهم بشيء هم مش هيستطيعوا انهم يعملوا حاجة. لكن بقى قعدت تحت الغطاء اقول لنفسي لقد صار لقاء الله وشيكا. اين العمل؟ اين الاعمال؟ مفيش. هتروح تعتذر امام الله عز وجل بانك انت كنت تدي دروس؟ طب الدروس نفسها اين الاخلاص؟ انت كنت تعمل الحاجات دي عشان ايه؟ طلب للسمعة ولا طلب للعلو ولا طلب للصيت ولا ايه بالضبط؟ ايه احوالك؟ على خطر عظيم. ولكنني شوف من رحمة الله عز وجل بي في ذاك الوقت تذكرت قول اهل العلم ان الانسان يعني ينبغي له ان يعول على الخوف والرجاء. فالخوف من الله عز وجل بمفرده قد يقود الانسان الى اليأس، والرجاء بمفرده قد يقود الانسان الى الغرور، الاغترار بالله عز وجل. الرجاء يعني يعمل هو ضمن المغفرة. ولكن اذا اقترب الموت فينبغي على الذي ينتظر الموت ان يعول حينئذ على الرجاء، لان لا يموت احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. فجاءت على اثر ذلك آية عظيمة جميلة في كتاب الله عز وجل في سورة النساء اطمعتني في مغفرته ورحمته، وهي قوله تعالى ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يعني متى رجعت اليه؟ في اي وقت. وان عظمت ذنوبك، استمع الى كلام ابن حزم الذي ذكره في الاحكام، ولو ان رجلا عاش طوال عمره يزعم ان الله اتخذ صاحبة وولدا، ويأكل الخنزير ويشرب الخمر ويعبد الصليب، ولا يقدر على مسلم الا قتله، ولا على مال للمسلمين الا اغتصبه، ولا على مسلمة الا هتك عرضها وزنى بها، ثم انه تاب الى الله عز وجل ودخل في الاسلام، قبل الله عز وجل منه بالاجماع. ومن شك في ذلك في اسلام هذا الرجل ظاهرا وباطنا ان صدق فهو كافر بالاجماع، كافر بالاجماع. اقرأ هذا في الصفحات الاولى من كتاب الاحكام في اصول الاحكام لابي محمد بن حزم رحمه الله. وصدق الله عز وجل، كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم اذ قال لعمرو بن العاص انا علمت ان الاسلام يهدم ما قبله، وفي رواية يجب ما قبله، وان الهجرة تهدم ما قبلها، وان الحج يهدم ما قبله، فلا ينبغي عليك ان تيأس من رحمة الله، فمن رحمته عز وجل انه يقبل التوبة عن عباده طالما ان الروح لا تزال في الجسد، حتى اذا وصلت الروح الى الحلقوم ورأى العبد ملك الموت اغلق باب توبته. ولذلك قال السلف في تفسير قوله تعالى: انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. قال سلفنا الصالح: كل من تاب قبل ان يغرغر، قبل ان تصل روحه الى الغرغرة الى الحلقوم، فقد تاب من قريب. وروى الترمذي بسند حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فاستعظامك لذنبك هذا من علامات الايمان، انقادك استعظامك لذنبك الى اليأس من رحمة الله فهذا مسلك من مسالك الشيطان، ورحمة الله عز وجل واسعة لا ينبغي ان تيأس منها.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.